أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في أن التخيير في المقام هل هو عقلي كما أفاد السيد الخوئي، أم هو شرعي كما أفاد أستاذه المحقق النائيني. وسيأتي إن شاء الله أن هذا الخلاف في نظرنا لا ثمرة له، لأن ما ذكر له من الثمرة نفيناها سابقا ولم نرتضها، وهو الدوران بين العقوبة الواحدة والعقوبتين. وقد تقدم أن المحقق النائيني في وجهة نظره قائل بأن التخيير في المقام شرعي من باب أن العقل يكشف بعد سقوط الملاكين أن الشارع لا يرضى، بعد سقوط التكليفين أن الشارع لا يرضى بترك الفعلين بمقتضى حكمته البالغة، لأن الإنسان والحال هذه قادر على الإتيان بأحد الفعلين انتبهوا يا إخوان، في كلام جديد هنا مش بس اختصار. ولازم هذا الكلام الذي أفاده رضوان الله عليه أن الملاكين لا يكونان ساقطين بالكامل بمجرد التوارد من الطرفين، وإلا لو كانا ساقطين بالكامل فما هو الوجه للقول بأن العقل يكشف أن الشارع لا يرفع يده عن الاثنين إذا صار بدون ملاك؟ لما لا يرفع يده عنه؟ انتبهتوا؟ ولذا التزم ببقاء ملاك في أحدهما لا بعينه. وشرحت بالأمس شو المقصود من لا بعيني؟ لا بعيني واقع، مش لا بعينه تشخيصا فقط. وهذا هو الذي يفرق بين محل كلامنا وبين باب التعارض، لأنه في باب التزاحم إنما سقط الملاكان بالمزاحمة لا في حد نفسيهما كما لا يخفى. والمفروض أن المزاحمة اتفاقية وليست دائمية، وإلا دخل في التعارض في المتعارضين. ولازم هذا الكلام الذي أفاده المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف أن العقل كاشف عن توجيه خطاب مولوي من المولى، بإيجاب الإتيان بأحدهما لعدم الترجيح بين الملاكين في المقام. ولازم كلام المحقق النائين أعلى الله مقامه الشريف. أن سقوط الملاكين سقوط تزاحمي لا سقوط كامل، وإلا لو سقوط كامل شو له معنى؟ نكتشف أمر الشارع بالإتيان بأحدهما. يعني سقوط حيثي، حيث التزاحم فقط، مش أنه صار كل واحد منهما بلا ملاك أصلا، بلا ملاك يزاحم الآخر من كلا الطرفين. هذا معنى الحيثي في المقام. انتبهوا بعد. ولازم ما أفاده المحقق النائين أيضا أنه يسقط الملاكان عن الفاعلية في حال التزاحم بمجرد اشتراكهما في أن كل واحد منهما مأمور به بالفعل في حد نفسه، لا بالإتيان بأحدهما. أي أن كل واحد منهما يدعو إلى الإتيان بمتعلقه. تتذكروا ذكرنا نكررها كثير، أن كل أمرين إنما يدعو إلى تحقيق متعلقه في الخارج، فيستقل العقل بلزوم الإطاعة إذا كان فعليا من جميع الجهات. فالتكليف الأول ولو كان مشروط بالقدرة الشرعية، إذا نظرنا إليه في حد نفسه يدعو إلى تحقيق متعلقه، والثاني كذلك، ولا يمكن الجمع بينهما لضيق قدرة المكلف عن الجمع بينهما. ما لم يأتي بشيء المكلف لكن عاجز عن الجمع بينهما، المحقق النائيني يقول هذا بحده سقط وهذا بحده سقط. إذن السقوط لم يكن نتاج التلبس بامتثال أحدهما، بل نتاج فعلية كل واحد منهما مع الاتحاد في الزمان اتفاقا، أليس كذلك؟ طيب، إذا كان الأمر على هذا المنوال، هذا محل إفادة المحقق النائيني يا إخواني، وهذا هو مراده بالدقة. سيد الخوئي في تعليقته على الأجود أوجز وفصل ما أوجزه في المحاضرات، أفاد بأنه إذا كان المفروض في المقام قدرة المكلف على كل من الواجبين في نفسه وفي ظرف ترك الآخر، وأن الشارع لم يلزمه بأحدهما المعين، انتبهوا للتعابير، لأنه بلا مرجح، أحدهما المعين بلا مرجح، فلا بد من أن يكون كل منهما واجدا للملاك في ظرف ترك الآخر. ولازم ذلك تعلق الأمر بكل منهما مشروطا بعدم الإتيان بالآخر، يعني ترتب وترتب من الطرفين، فالتخيير يكون عقليا لا شرعيا، وسيجيء نتيجة البحث عن كون التخيير شرعيا أو عقليا. شو بدي إسا ثمرة البحث؟ شو عم بيقول السيد الخوئي بالدقة يا أخوان؟ عم بيقول السيد الخوئي أنا الخوئي رضوان الله عليه. لا أوافق شيخي النائيني، وقلتها قدما، على أن الترتب مخصوص بموارد القدرة العقلية. أنا أقول لا مانع من جريان الترتب حتى في موارد القدرة الشرعية، شو لازم هالكلام يا إخواني؟ ديروا بالكم، لازم هالكلام أن كلا التكليفين إذا صار فعليا كل واحد منهما، أرجوكم انتبهوا لي، إذا صار كل واحد منهما فعلي بالفعل ولم يمتثل أيا منهما بعد، يبقيان على ملاكيهما ولو صار فعليين، ويبقى كل واحد منهما فعليا، إنما ينتفي ملاك أحدهما فيما لو تلبس بأحدهما الآخر. هيك عم بقول السيد الخوي. ولذا صور الترتب في المقام، ما أبعد ما بين تحرير محل الكلام في كلمات أستاذه النائيني، لجعل نفس الفعلية توجب انتفاء الملاكين بخصوصهما ويبقى ملاك لا بعينه، وما بين كلام السيد الخوي الذي قال بأن الملاكين لا ينتفيان بمجرد الفعلية، وإنما ينتفي الملاك بالإتيان بأحدهما، فيجري الترتب في المقام، والترتب لا يختص بحالات القدرة العقلية، فإن نظرة أستاذنا خاطئة. هيك بعبر بالمحاضرات، بل قلنا سابقا ونقول، يقول بأن الترتب يجري حتى في المقام، أي حتى في حالات القدرة الشرعية. هل معنى نحن ما وافقنا عليه السيد الخوي سابقا وهو خارج عن فرض المحقق النائيني أصلا؟ لأن المحقق النائيني يستند دائما إلى قصة التعجيز المولوي، تعجيز المولوي في الأهم والمهم يستند إلى التعجيز المولوي، والسيد الخوي مشى وراها في كثير من المواضع، عبر بنفس التعبير بالتعجيز المولوي. تعجيز المولوي يعني بالآمرية الفعلية مش بالامتثال. على كل حال يقول السيد الخوي هذا الكلام، يقول وبناء عليه، وبناء عليه أنا أقول بالترتب في المقام. شو يعني بتقول بالترتب سيدنا؟ يعني أنا بقول الملاكان موجودان في حال الفعلية، هذا يقول حقق متعلقي وذاك يقول حقق متعلقي، وأنا بين أن أعصيهما معا وأجلس هكذا وبين أن أأتي بأحدهما فأرفع موضوع الآخر. سيدنا شو عاد في فرق بين هذا وبين المشروط بالقدرة العقلية؟ قل لي بالله عليك، ما هو رفع الملاك الآخر أو رفع التكليف على طبق ملاك الآخر واحد من الطرفين، ها؟ ثم كيف صور الترتب سيدنا في المقام؟ يقول صور الترتب بالقيد اللبي العام، فإن كل تكليف مشروط بأن لا يكون الإنسان مشتغلا بتكليف آخر لا يقل عنه في الأهمية. مش هذا القيد اللي على أساسه شيدنا الترتب؟ هذا القيد العقلي الذي على أساسه شيدنا الترتب، فنحن نشيده في المقام. نسألك سيدنا، أرجوكم خليكم معي تسلسل، نسألك سيدنا، هذا القيد اللبي من اختراع العاقل أنشأه العاقل، أم هذا القيد اللبي يرجع إلى حكمة المولى وأنه لا يكلفنا بما يخرج عن طاقتنا وقدرتنا؟ يقول لا، أنا عندي القدرة شرط في التنجز فقط، هو شرحتهم البارحة، أنا عندي القدرة شرط في التنجز فقط. طيب بنينا على ما هو الحق عند الجميع على أن القدرة ليست شرط في التنجز فقط، القدرة شرط في الإرادة الفعلية اللزومية من طرف المولى في حال فعلية الأمر. إذا كان الأمر على هذا المنوال فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن هذا القيد اللبي كاشف، إذا صححنا الترتب، كاشف سيدنا عن أن المولى يريد مني أحدهما على تقدير ترك الآخر. والله هو تكليف عقلي هذا، إرادة أحدهما على تقدير ترك الآخر، على كل حال هو تكليف شرعي. طيب إذا تركتهما معا سيدنا، ها شو عم بتقول؟ بيقول كلا الملاكين فعليين وكلا التكليفين فعليين. طيب هذا شو بصير؟ بالله عليكم هذا شو بصير؟ تخيير شرعي ولا تخيير عقلي؟ هل العقل هنا ينشئ أحكام؟ ولا العقل قيد بقيود أحكام شرعية بحيث أن الشرع لا يمكن إلا أن يكون كذلك؟ أيهما الصحيح؟ لا إشكال ولا ريب في أن هذا ينتج تخيير شرعي يا إخوان، مش تخيير عقلي. في حال تركتهما معا مشكلهما يكون فعلي. هو يقولون ترتكب معصيتين إذا تركتهما معا، بينما إذا ارتكبت أحدهما انتفى موضوع الآخر. هذا تخيير شرعي ولا تخيير عقلي؟ سيد الخوي عم يسميه تخيير عقلي. ليش عم يسميه تخيير عقلي السيد الخوي؟ بالله عليكم، لأن القيد اللبي هو الذي أنتج هذا المعنى. طيب القيد اللبي قيد إنشائي عقلي والله قيد كاشف عن ما يريده المولى. لا إشكال ولا ريب في أنه كاشف عما يريده المولى يا إخواني. نعم السيد الخوئي من حقه أن يقول ذلك على مبنى الذي هو كاسب لم نوافق عليه وتفرد به وحده، وهو الذي يقول فيه بأن القدرة الفعلية ليست شرطا إلا في التنجز فقط، وليس الدخيلة لا في الفعلية ولا في الخطاب. في مقابل الشيخ النائري مش بس في الفعلية بيقول دخيلة حتى في الخطاب، وهي النقطة الجوهرية اللي كان لازم يتركز عليها في الكلمات والتي للأسف الشديد لم يركز عليها بما ينبغي. طيب إذا اتضح هذا المعنى بهذا المقدار يا إخوان، فنقول إن التخيير الذي ينتهي إليه السيد الخوئي ولو أخذنا بأصوله الموضوعية هو في النهاية التخيير على مستوى التكليف المولوي، ولذا وجدنا الشيخ الحلي أعلى الله مقامه الشريف بعبائر موجزة يقول يظهر التأمل فيما علقه المحرر في الحاشية. محرر قصده مقرر بحث الأستاذ النائين يعني السيد الخوئي نفسه، على التخيير الشرعي الذي أفاده النائيني، فإنه جعل التخيير العقلي ناشئا عن أن الشارع لم يلزمه بأحدهما المعين. ولا يخفى أن محصل أن الشارع لم يلزمه بأحدهما المعين هو التخيير الشرعي وليس التخيير العقلي، لكن الظاهر أن الشيخ الحلي لم يتنبه إلى مبنى السيد الخوئي هنا من أن القدرة شرط في التنجس. هذا هو مستند السيد الخوئي لتسمية التخيير في المقام تخيير عقل. أقول يا أخوان هناك مجال بعد للإطالة لكني لن أطيل، حيث أن الصحيح أن القدرة شرط في التكليف الفعلي، وحيث أن الصحيح أنه في موارد القدرة الشرعية بالمعنى الأخاص اللي قال بها المحقق النائيني الدخيلة في الملاك مطلقا، لا معنى لفعليتها مع فعلية التكليفين معا، لأن المكلف غير قادر عليهما، وأنه يرتفع الملاك بالفعلية مش بالامتثال لأحدهما، فلا إشكال ولا ريب في أن الحق مع المحقق النائين في المقام، وأن التخيير تخيير شرعي كشف عنه العقل، على أن الأمر سهل من هذه الجهة، وذلك أن الثمرة المزعومة في المقام ليست سوى دعوة، أنه بناء على أن التخيير عقلي فالتكليف واحد، فإذا تركهما معا ترك تكليفا واحدا، بينما بناء على التخيير الشرعي يوجد تكليفان، فإذا تركهما معا صارا فعليين معا، وإذا صارا فعليين معا فهذا يعني أنهما ناشئان من ملاكين. انتبهوا يا إخوان، انتبهوا للتعبير. وعليه يقول السيد الخوئي يستحق التارك للاثنين عقابين مش عقاب واحد، فتظهر الثمرة في وحدة أو تعدد استحقاق العقوبة. أقول سيدنا أستاذك النائين كلامه صريح في أن المقام ليس من التخيير الشرعي الناشئ من ملاكين. أرجوكم يا إخوان انتبهوا لي، عم بيقول الشيخ النائين بعد أن صارا فعليين ارتفع الملاكان لأن القدرة شرعية بالمعنى الأخص، ويبقى ملاك أحدهما لا بعينه، لأن الشارع الحكيم لا يضيع الاثنين مع إمكان الإتيان بواحد، فهذا ليس التخيير الشرعي المتعارف يا أعزائي، ليس التخيير الشرعي الابتدائي الناشئ من ملاكين، بل هو تخيير شرعي ناشئ من ملاك في أحدهما لا بعينه، أي من القدر المشترك بينهما، لا من خصوصية هذا الفرد ولا من خصوصية ذاك الفرد. فإذا التخيير الشرعي ناشئ من ملاك واحد ليش بده يستحق عقوبتين؟ سيد الخوي عم يحكي بمكان ثاني يا إخوان، غير المكان الذي يتكلم فيه الشيخ النائيني، هذا أولا. ثانيا، هناك كلام تفردت به أنا يا إخوان، تذكر في بحث الترتب عندما قلت بأن استحقاق العقوبة لا يدور مدار الفعلية الآنية، يدور مدار القدرة على الامتثالين. الإنسان لا يعاقب على الاثنين إلا إذا في قدرة على الامتثالين، فعليتهما من دون وجود قدرة على امتثالهما أمام العقل لا تقتضي عقوبتين، وهذا قلنا بحث الترتب. مش كان أحد الإشكالات الأساسية على الترتب بأنه يلزم على تقدير الترك أن يصبحا فعليين وأن يستحق تاركهما عقوبتين؟ وقال الشيخ النائين أنا بلتزم، ما عندي مشكلة، خير إن شاء الله، خلي يستحق عقوبتين، شو هاللازم الفاسد يعني؟ قلت حينها بل لا يلزم استحقاق عقوبتين، لأن العقل الحاكم باستحقاق العقوبة على الترك إنما يحكم باستحقاق العقوبة على ترك أمر كان قادرا عليه، وهو قادر على الجمع بينهما، شيء ليس قادرا على الجمع بينهما، خير إن شاء الله، في فرض الترك هما فعليا، بس في فرض الفعل أحدهما فعلي، لكن في ظرف الترك وفي ظرف الفعل هو قادر غير على أحدهما؟ إذا غير قادر إلا على أحدهما فلا يعاقب إلا على أحدهما، إذا أحدهما أهم فيعاقب على الأهم، لكن إذا متساويين في الأهمية يعاقب على أحدهما؟ لا بعينه، خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. فعلاوة على أن التخيير هنا ناشئ من ملاك واحد، أقول لو سلمنا أنه ناشئ من ملاكين كما صوره السيد الخوئي لا يستلزم عقوبتين، فالبحث كله على كل حال لا يترتب عليه إلا هذه الثمرة، العقوبة والعقوبتين، وهذه مش ثمرة أصولية يا إخوان، هذه ثمرة أخروية. وقد يعفو الله عن الكل. على كل حال، هذا تمام الكلام في المرجح الثالث. وقد ظهر إلى هنا أن المرجحات الثلاثة ليست مرجحات تعزاحم على وجه الحقيقة يا أخوان. جيد، المرجح الرابع وهو المرجح التزاحمي، والذي سيظهر أن أكثر حالاتي أيضا ليست كذلك، هو الترجيح بالأهمية. إذا كان القدرة فيهما عقلية وكان أحدهما أهم من الآخر، فلا إشكال ولا ريب في أنه إذا كانت القدرة عقلية قد يتصور أحدهما أهم من الآخر، وقد يتصوران متساويين في الأهمية، وقد يكون أحدهما محتمل الأهمية لا معلومها، بل قد يكون أحدهما فيه قوة احتمال أهمية لا محتمل ولا معلوم. لا كلام لنا في المتساويين، فإن فيهما التخيير، بعدين بدنا نبحث تخيير شرعي له عقل. أما إذا كان أحدهما أهم فلا كلام في أن الأهم هو الذي يقدم، لا كلام في هذا، إنما الكلام في تخريجه ووجهه. يأتي الكلام إن شاء الله، والحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.